إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان موضوعنا معكم في الخطبة الماضية حول خطر الشرك بالله جل وعلا، وفي هذه الخطبة ناسب أن نذكر بعضا من أنواع الشركيات التي نص عليها الشرع بأنها شرك بالله جل وعلا. فمن ذلك عباد الله تعليق الحروز والتمائم، فإن كثيرا من الناس هداهم الله لا سيما في البوادي والقرى يعلقون التمائم والحروز ويعتقدون فيها أنها تدفع العين، فهذا يعلق نعلا وهذا يعلق حرزا وهذا يعلق شيئا من الخرز أو نحو ذلك من الأمور، وكل هذا من الشرك بالله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فهذه الآية الكريمة فيها بيان من الله عز وجل أن الأصنام التي يعبدها المشركون من دون الله جل وعلا لا تنفع أصحابها لا بجلب نفع ولا بدفع ضر، فليست سببا لذلك، وهكذا يقاس عليه كل ما لم يكن سببا لا شرعيا ولا قدريا، فمن اتخذه سببا فقد أشرك بالله جل وعلا. فالذي يتخذ الحروز والتمائم سببا لدفع العين أو لرفع البلاء أو لدفعه قبل وقوعه أو لرفعه بعد وقوعه فإنه يعتبر مشركا بالله جل وعلا، لأنه اتخذ ما ليس سببا لا شرعا ولا قدرا اتخذه سببا. وثبت عند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. والتميمة هي شيء يعلقونه على الأطفال من خرز ونحوه يزعمون أنه يدفع العين وأنهم يتقون بذلك العين، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعله شركا فقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. وما هو الشرك هاهنا؟ هل هو الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر؟ هذا يختلف بحسب اعتقاد صاحبه. فمن علق التميمة وهو يعتقد أنها تنفع أو تدفع الضر بذاتها فهذا هو الشرك الأكبر. وأما إذا اعتقد أنها سبب لدفع العين أو لدفع الضر أو لجلب النفع فإن هذا يعتبر من الشرك الأصغر. هكذا يقول أهل العلم في بيان هذا الحديث: من تعلق تميمة فقد أشرك. فالحذر الحذر من تعليق الحلق والخيوط ومن تعليق التمائم والحروز. الذي يعلقها معتقدا فيها فهو على خطر عظيم والعياذ بالله. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولا في بعض أسفاره: ألا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. متفق عليه من حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه. ألا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. والوتر هو واحد أوتار القوس. كان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بوتر آخر وجعلوا ذلك الذي اخلولق يقلدوه الدواب ويزعمون أن هذا يدفع العين عن الدابة. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. والقلادة على البعير لا تختص به فحسب، بل إنه يشمل كل ما اتخذ عليه، سواء كان في البعير أو في بيت أو على طفل أو على السيارة أو على بقرة أو على غنمة. فالذي يعلق عليها حرزا أو عزيمة أو تميمة يعتبر داخلا في هذا الحديث. فهذا الحديث عند أن قال صلى الله عليه وآله وسلم فيه لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. لماذا خص البعير؟ لأن أهل الجاهلية كانوا يستعملون هذا في الغالب في البعير، يستعملونه كثيرا في البعير، وأما في غير البعير فيستعملونه بقلة. وهكذا في زماننا هذا كثير من الناس يستخدمه على البقر، وهكذا أيضا يستخدمونه على البيوت، يرون أن ذلك يدفع العين. وهذا من الشرك بالله ومن التعلق بغير الله عز وجل. فما عسى هذه التميمة أن تفعل وما عسى هذا الحرز أن يفعل إلا أن الشيطان يؤذ الناس أجزاء إلى أن يشركوا بالله جل وعلا والعياذ بالله. ولهذا طبق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذا الحديث العظيم، فكانوا إذا رأوا في يد رجل خيطا قطعوه. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما ثبت ذلك عنه في مصنف ابن أبي شيبة بالسند الصحيح أنه رأى في يد رجل خيطا قد علقه فقطعه وقال له: لو مت وهي عليك ما صليت عليك، لو مت وهي عليك ما صليت عليك. هكذا يقول علي رضي الله عنه بعد أن قطع هذه التميمة، بعد أن قطع هذا الخير من هذا الرجل وأخبره أنه لو مات على هذا ما صلى عليه. وذلك لأنه يرى أنه قد اعتقد فيها من دون الله جل وعلا، وهذا هو عين الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا ثبت عن حذيفة رضي الله عنه عند ابن أبي حاتم في تفسيره وغيره أنه رأى في يد رجل خيطا فقطعه، رأى في رجل في يد رجل خيطا تقطعه هكذا كانوا ينكرون المنكر لا سيما الشرك بالله جل وعلا ومما يدل على تحريم تعليق الحروز والتمائم والحلق والخيوط وغير ذلك لرفع البلاء أو دفعه ما ثبت عند الإمام أحمد في مسنده من حديث رويثة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا رويثة لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه والشاهد من هذا أو تقلد وترى أي تقلده في عنقه أو عنق دابته جعله في عنقه أو عنق دابته فإن محمدا بريء منه ومن فعله الشركي الذي أشرك فيه مع الله عز وجل نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس مما يدل أيضا على تحريم تعليق التمائم والحروز لرفع البلاء أو دفعه ما ثبت عند الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك فهكذا يحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الثلاث الأمور أنها من الشرك بالله جل وعلا الرقى والتمائم والتولة والمقصود بالرقى هاهنا الرقى الشركية التي يستعان فيها بغير الله جل وعلا الذي يستغاث فيها بالجن التي يدعى فيها من دون الله يدعى فيها غير الله جل وعلا فهذه الرقى الشركية هي التي حكم عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها شرك أما الرقى من كتاب الله الذي أنزله الله عز وجل وجعله شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فالرقى بكلام الله مشروع مسنون مستحب وهكذا أيضا الرقى بالمأسور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وغير ذلك من المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا مشروع مسنون مستحب وهكذا أيضا الرقى بالمباح بما لم يكن فيه مخالفة شرعية فهذا جائز فإن العلماء أجمعوا على أنه يشترط في الرقى ثلاثة شروط الشرط الأول أن تكون من كلام الله عز وجل أو المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو كذلك مما أبيح مما لم يكن فيه مخالفة للشرع أما إذا كان فيه مخالفة للشرع كأن يكون فيه استغاثة بالجن أو دعاء لغير الله أو استعانة بغير الله فهذه الرقى لا تجوز الشرط الثاني من شروط جواز الرقية أن يعتقد أنها سبب وأن يعتقد أنها لا تنفع بذاتها وإنما تنفع بإذن الله تنفع بتقدير الله جل وعلا الشرط الثالث أن تكون باللسان العربي أن تكون مما يفهم معناه أما إذا كانت من الطلاسم والشعوذة فإنها لا تجوز فهذه هي الرقى المشروعة أما الرقى التي تقدم ذكرها مما فيه استعانة بغير الله جل وعلا فهي شركية لا تجوز. أما الرقى المشروعة فإنها مشروعة وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله ما ترى في ذلك، فقال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وهكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم رقى غيره ورقي رقاه جبريل عليه الصلاة والسلام لما اشتكى ومرض، قال له بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم، والمقصود بالتمائم ما يعلقونه يزعمون أنه يدفع العين، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. أما إذا كان من القرآن فاختلف العلماء في تعليق الحرز من القرآن أو في تعليق التميمة من القرآن، فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، والصحيح أنه ممنوع منهي عنه، وذلك لعموم الأدلة في النهي عن ذلك، وذلك أيضا لأمر ثان وهو سدا للذريعة، فإنه إذا علق الآن شيئا من القرآن فيوشك أن يعلق في اليوم الثاني أو بعد أيام أن يعلق من غير ذلك. وهكذا أيضا مما يدل على أنه منهي عنه أنه يسبب امتهانه في حال الدخول، دخول المادى قضاء الحاجة أو الاستنجاء أو نحو ذلك من الأمور، فإنه يمتهن هذا المعلق من القرآن. فمن أجل هذه الثلاثة الأمور نهى عنه كثير من العلماء، بل عده كثير منهم من البدع. وبعض الناس يتخذون مصحفا صغيرا يصغرون أوراقه وهكذا، ثم بعد ذلك يبقى معلقا له إما في نفسه وإما في طفله وإما يعلقه في سيارته، وهذا من البدع المخالفة التي نهى عنها أهل العلم. نعم، فهذا من التمائم التي نهى عنها أهل العلم وجعلوها من البدع. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم والتولة شرك. والتولة هو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب الرجل إلى زوجته والمرأة إلى زوجها، هذا ضرب من السحر، وعده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الشرك، وذلك لأنهم يعتقدون فيه النفع والضر، فصار شركا بالله جل وعلا. ومثله أيضا الدبلة التي يلبسها كثير من المتزوجين، فإذا تزوج أو خطب امرأة أو عقد عليها أو خطب عليها مجرد خطبة، وإذا به يعلق تلك يلبس تلك الدبلة، فإذا نزعها قالت المرأة هو إذا لا يحبني، وهكذا. فيزعمون أو يعتقدون أنها ما دامت الدبلة في اليد فإن العلاقة الزوجية ثابتة، وإذا نزعت الدبلة من اليد إذن العلاقة الزوجية ليست موجودة. فإذا حصل هذا الاعتقاد في لبس الدبلة فإنها من الشرك بالله جل وعلا، سواء لبسته المرأة أو لبسه الرجل. وأما إذا لم يكن هذا الاعتقاد موجودا ففيه تشبه بالنصارى لأنه مأخوذ منهم، والتشبه بالنصارى محرم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح معتقداتهم، اللهم أصلح أحوالهم الدينية والدنيوية يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.